بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الشيخ الصدوق أشكل عليه بعدة إشكالات على طبق ما تعهد به على نفسه، ولذلك قلنا في مقام الإجابة عن هذه الإشكالات لا بد من ملاحظة أنه هل أن ما تعهد به على نفسه في أول الكتاب التزم به داخل الكتاب أم أنه خالفه؟ المتتبعون لكتابه من لا يحضره الفقيه عندهم بعض الملاحظات على العهود التي تعهد بها وعلى ما في داخل الكتاب أنه مطابق للعهود أو ليس مطابق لما تعهد به. هذه الملاحظات إن تمت فإذن الإشكالات على ما تعهد به تكون تامة. أما إذا أمكن رفع الملاحظات أو دفعها مثلا عن كتاب من لا يحضره الفقيه فيكون ما تعهد به الشيخ الصدوق تاما والإشكالات تندفع حينئذ. فإذا الإشكالات التي ذكرناها أمس وبعض الإجابات عليها لا تنفع ما لم يتم ملاحظة ما ذكره في كتابه الفقيه وما تعهد به أيضا. تعهد الشيخ بأمور أربعة. أمر الأول أنه تعهد بحذف الأسانيد، وهذا ذكرناه أمس. أمر الثاني أنه تعهد باستخراج كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعول، صحيح؟ زين. أمر الثالث أنه تعهد بأن لا يقصد إلى ما قصده المصنفون من نقل أو إيراد كل ما رووه، بل يروي خصوص ما يرى حجيته أو ما يرى صحته ويفتي على طبقه. الأمر الرابع والأخير الذي تعهد به، تعهد أن يكون كل ما يذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه هو ما يفتي به وهو حجة بينه وبين ربه. أما بالنسبة للتعهد الأول، ذكرنا أمس بأنه أشكلوا على الشيخ بأنك في كتابك من لا يحضر الفقيه قد ذكرت بعض الأسانيد، وهذا خلاف تعهدك بحذف الأسانيد. في مقام الجواب ذكرنا أمس أيضا بأنه لعل المذكورين، لعل المقصود بالأسانيد هو صدور المحذوفين، بمعنى أنهم مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة يمكن أن يكتفى بهم دون بقية السند، فمراده من حذف الأسانيد يعني ما عدا صدور المحذوفين، ما عدا صاحب الأصل، ما عدا صاحب الكتاب، ما عدا شيخ الإجازة محذوف يصدق عليه أنه حذف الأسانيد. قلنا لو هذا تم يندفع الإشكال، لأنه المشكلة في بعض الأحيان نلاحظ بأنه لا، مو صدور المحذوفين، صدور المذكورين هو المقصود للشيخ وليس صدور المحذوفين. والشاهد على هذا أنه في بعض الموارد والروايات يذكر السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء ليسوا كلهم شيخ إجازة وإنما رواة، وليسوا أصحاب أصل أو كتاب أصلا وإنما رواة فقط. فهذا على كل حال، بل أحصي على الشيخ الصدوق أنه أكثر من 100 مورد يذكر فيها أسانيد كاملة، لأنه يكتفي بشيخ الإجازة. فإذن ولذلك العلامة المجلسي ذكر ذلك الكلام بأنه ألهم بعد ذلك ذكر بعض الأسانيد، لأنه لم يجد جوابا يصحح تعهد الشيخ الصدوق والتزامه بأنه في كل الكتاب التزم بحذف الأسانيد، ما وجد جواب، فلذلك سلم بالإشكال، قال بأنه في أول الكتاب التزم به ثم ألهم أن يعدل عنه. فإذن مثل هذا الإشكال في حد ذاته وارد على كتاب من لا يحضره الفقيه، ودعوى بأنه هذا فتح كبير من الشيخ الصدوق وأنه لم يكن مسبوقا به ليس تاما أيضا. لماذا؟ لأنه إن كان مرادهم الاكتفاء أو اكتفاء الشيخ الصدوق بذكر مشايخ الإجازة فقط، فهذا عند العامة والخاصة كلهم بهالطريقة. وإن كان مرادهم أنه يذكر بعض الأسانيد في بعض الروايات ويحذف البعض الآخر مثلا، فهذا أيضا موجود في بعض الكتب وبعض المؤلفات، وليس مما هو تفرد به أو ليس مما هو غير مسبوق به، بل حتى كما ذكرنا أمس في كتاب الكافي مذكور هذا المعنى، وعند الشيخ الطوسي كثير جدا هذا المعنى. ولذلك في مقام الجواب عن هذا الإشكال يمكن أن يقال بأنه ليس إلا عدول مثل ما قال العلامة المجلسي، كان يرى حذف الأسانيد كاملة ثم عدل عنه وذكر بعض الأسانيد. البعض أجاب على هذا الإشكال بأنه إنما يذكر الأسانيد في الروايات التي يظن بصحتها، وأما الروايات التي يقطع بصحتها فلا يحتاج إلى ذكر الأسانيد، فلذلك لم يذكر الأسانيد فيها. ولذلك قال نستفيد نتيجة، وهي أنه كل الروايات التي يذكر فيها الأسانيد لا يقطع بصحتها وإنما يظن بصحتها، ولذا قد لا يفتي على طبقها، وهذا يفتح باب الإشكال الآخر، وهو أنه كل ما يذكره في الكتاب مما يفتي به وهو حجة بينه وبين ربه، فهذا الجواب يفتح باب الإشكال الآخر أيضا، ويحتاج الإشكال الآخر إلى جواب حينئذ. ما ذكره يفتي به أو لا يفتي به؟ إن قلت لا يفتي به خلاف ما تبنى وتعهد به، إن قلت يفتي به إذن يفتي بما ظن بصحته لا بما قطع بصحته، ويفتي بما يظن بحجيته لا بما يعلم ويقطع بحجيته، وهذا خلاف ظاهر كلام الشيخ الصدوق أيضا. هذا يندفع بشيء، وهو أنه ما ذكرناه أمس من أنه المقصود بالصحة عند الشيخ الصدوق ما هو؟ إذا كان المقصود بالصحة بلحاظ الوثوق بالصدور، فإن المعتبر عنده ما وثق بصدوره، فيمكن حتى هذا المظنون مما يثق بصدوره يوجب الوثوق بصدوره فيفتي على طبقه وهو حجة أيضا. وإذا كان مبنى الشيخ الصدوق في الصحة نفس مبناكم أيها المتأخرون، نعم يرد الإشكال يمكن، لكن أنتم أيها المتأخرون أيضا في باب حجية الخبر قلتم بأنه الظن حجة من باب الظن الخاص، وهذا الخبر وإن أفاد ظنا لكنه حجة وقام الدليل على حجيته، فله الحق في أن يعتبره حجة ويعبر عنه بأنه حجة ويفتي على طبقه أيضا، فلا يرد ولا ينفتح باب الإشكال الآخر أيضا. واضح؟
نعم.
زين، هذا ما تعهد به في الأمر الأول. أما ما تعهد به من الأمر الثاني، وهو أن يستخرج جميع الأخبار من كتب مشهورة عليها المعول، هذا أيضا اصطدم به العلامة المجلسي. ماذا يصنع وهو قد يرى بأن بعض الروايات ليست من كتب مشهورة معروفة؟ قال والذي يخطر بالبال أن قول المصنف في أول الكتاب إن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أنه كان في باله أولا أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار المستخرجة منها، ثم آل القول إلى أن ذكر فيه من غير تلك الأخبار أيضا. هذا تسليم بالإشكال.
صحيح.
عند القرين على صحة هذا الإشكال تمامية على الشيخ الصدوق قال نعم، لأنه ذكر عن جماعة ليسوا بمشهورين، لا أنفسهم ولا كتبهم، وما ذكر أسماء الجماعة الذين ليسوا بمشهورين، زين، حتى يدفع عنه إشكال سيأتي. أو يكون المراد بالجميع الأكثر تغليبا، وهذا كله تسليم بالإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال صنفان من الجواب. صنف الأول هو أن يخاطب العلامة المجلسي، التقي طبعا الأب صاحب روضة المتقين، أن يخاطب بأنه هذا سوء ظن بأكثر الأعلام والأصحاب. ليش؟ لأن أكثر الأصحاب كما نقلنا كلام صاحب المعالم وغيره أيضا، فإنهم يرون صحة هذه الروايات وأنها أخذت من الكتب الأصول المشهورة. أنت تأتي في وقت متأخر سنة 1000 وتقول لنا، يعني بعد 600 سنة مثلا، وتقول لنا بأنه هذا الكتاب قد أخذ من كتب غير مشهورة وغير معروفة، هذا كلام ليس تاما، وفيه تخوين للعلماء في أمانتهم وتضعيف لمستواهم العلمي. هل أنهم لا يلتفتون إلى مثل هذا المعنى؟ هذا جواب، هذا الجواب ساقط عن الاعتبار. المسألة بحث علمي، مو مسألة أدب ومسألة أمانة وغيرها مثلا. بحث علمي أمامي، أنا عندي مصادق إلى هذا الكلام. هو قال يستخرجون من كتب مشهورة معروفة، عندي روايات في من لا يحضر الفقيه ليست من كتب مشهورة ولا معروفة، بل ليس أصحابها مشهورين ولا معروفين. أنت دافع ادفع هذا الإشكال، لا أنك تقول بأن أنا أسيء الظن، تحول الإشكال علي وتقول بأن أنا أسيء الظن بالأعلام والأصحاب. أنا أحترمهم وأقدرهم وأحترم مستواهم العلمي، لكن غفلوا عن هذا الشيء. أما أنه سوء الظن بالأصحاب وأنهم لا، يعني بناء على أنهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى، هذا بعيدون. جواب آخر أجيب به، إن أكثر الأصحاب لاعتقادهم بما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه وكما ذكر ذلك صاحب المعالم، يعتمدون على مراسيله فضلا عن مسانيده. فإذا كانوا بمثل هذه الدرجة من الاعتبار عندهم كتاب من لا يحضره الفقيه، فحينئذ مثل هذا الإشكال لا يكون واردا، لأنه قطعا حتى هذه المراسيل التي يعتمدون عليها إنما اعتمدوا عليها لكون كلام الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه شهادة بصحة كل الروايات التي هي موجودة فيه، وأنها مستخرجة من كتب الأصول المشهورة معروفة، والشيخ الصدوق لا يكذب. هذا الجواب سيأتي غدا إن شاء الله حينما نتكلم على مراسيل الشيخ الصدوق.
نعم.
هل أن الأصحاب أطبقوا على مثل هذا المعنى أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، هل أن مراسيله كمسانيده يتعاملون معها أم لا؟ وكيفية علاج مراسيل الشيخ الصدوق؟ هذا سيأتي غدا. لكن هنا بالنسبة لهذا هذا الجواب نقول بأنه اعتبار مراسيله كمسانيده هذه في حد ذاتها تحتاج إلى جواب. لماذا اعتبروا المراسيل كالمسانيد أصلا، خاصة إذا على ما فهمه البعض من أن الشيخ الصدوق مبناه الوثاقة؟ فإذا كان مبناه الوثاقة أحد أمرين، إما أنه ذكر هذه الروايات المرسلات أو المراسيل مع وجود أسانيد لها وهو يقطع بصحتها كما سيأتي، وإما لأنها وصلته مرسلة ولا يعلم بسندها، ولا دافع لأحد الاحتمالين، لا مثبت ولا دافع ولا نافي لأحد الاحتمالين. فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فيثبت عندنا أن المراسيل تبقى في حكم المراسيل حتى يثبت لنا أنها مسندة. أما أنه لمجرد أن أولئك يتعاملون مع المراسيل معاملة المسانيد مثلا، هذه تحتاج إلى دليل في مقام التعامل وفي صحة هذا التعامل في حد ذاته، فإن فهم الأصحاب ليس بحجة.
مع العلم أنها غير مراسيل، لأنه ذكر بأنه حذف الأسانيد.
هذا احتمال، مع أنه روايات أخرى يذكر لها الأسانيد.
خب تبقى تلك بحالها وهذه بحالها.
لا أخدمكم، حينما نقول بأنه حذف الأسانيد والغير أنها مراسيل، مراسيل أخدمكم، مراسيل يقول قال الصادق،
نعم
قال رسول الله، روي عن رسول الله، روي عن الصادق مثلا، بلي
بحكم إجازة.
هذا سيأتي إن شاء الله أنه يصلح جواب إلى المراسيل أو أنه لا يصلح جواب إلى المراسيل. هنا الآن بالنسبة لاعتماده على كتب مشهورة معروفة في مقام الجواب، نقول بأنه الشاهد على ذلك أن الكتب التي اعتمد عليها مشهورة، أنهم أن الأصحاب يتعاملون مع مراسيله كالمسانيد. نقول كيف يصلح هذا أن يكون شاهدا على أنها كالمسانيد؟ وهذا الكلام. الجواب الآخر أنه نقل، صحيح نقل عن رسائل أو كتب مثلا وأنتم ترونها غير مشهورة وغير معروفة، ولكن هي عند، يسأل الشيخ بجلوله،
يسأل مسألة
من، ولكن هذه الكتب والرسائل يمكن أن تكون مشهورة معروفة عند الشيخ الصدوق في زمان الشيخ الصدوق، مشهورة معروفة، ثم بعد ذلك اندثرت هذه الرسائل أو الكتب مثلا وضاعت، فمع مرور الأجيال ومئات السنين صارت غير معروفة وغير معلومة وغير مشهورة. فهي حينما نقل منها الشيخ الصدوق كانت معروفة مشهورة، كرسالة والده فإنه نقل عنها كثيرا، بل عمدة مشايخه في الإجازة وفي الرواية والده، فإنه اعتمد عليه كثيرا، مع أن رسالة والده في الشرايع أو رسالة في الأحكام فتاوى ليست مشهورة وهو اعتمد عليها كثيرا. فهذا يدل على أنه حينما قال كتب مشهورة معروفة عنده مشهورة،
لكنه لم يقل بأن كتاب والدي كان مشهورا.
ما يحتاج يقول، لأنه لم ينص على الكتب المشهورة، لأنه ينقل من كتب كثيرة
ومن ضمنها
أصول 400 غير كتاب والده، فما ينص عليها كلها، وإنما يقول من كتب مشهورة معروفة، يعني يقتضى هذا المعنى أنها مشهورة معروفة في زمانه أو عنده. زين؟ هذا الجواب يمكن أن يشكل عليه بأنه حينما يطلق هذا الاصطلاح ويقال بأنه كتاب مشهور معروف، مقصود منه مشهور معروف عند الأصحاب في زمانه، لو مشهور معروف عند المؤلف لابد أن يرجع فيه للمصطلح العام الشائع، مشهور معروف عند الأصحاب، مثل الأصول 400 مثلا، مو أنه مشهور معروف عند المؤلف وبقية الناس كلها ما تعرفه أو كثير من الناس لا يعلمون به ولا يعرفونه، هذا ما يصدق عليه أنه مشهور معروف. فالمقصود بكتب مشهورة معروفة يعني في زمانه كانت معروفة مشهورة، مو أنه عنده مشهورة معروفة. واضح؟
نعم.
تفتين؟ فهذا الجواب إذا تم يدفع هذا الإشكال، لكن المشكلة بأنه يحتاج أن ننقح معنى المشهور عند الشيخ الصدوق ما هو. كتاب مشهور يعني أي شيء، وهذا غير واضح. تفتين؟ زين. البعض أجاب قال مراده من الكتب المعروفة المشهورة يعني الأصول 400 فقط، هذه الكتب المعروفة المشهورة عن الأصول الأربعة، هذا دفعه ظاهر أيضا وواضح. فإن نقله عن كتب أبيه مع أن كتب أبيه ليست من الأصول الأربعة، كيف نقل عنها؟ إذا قلتم بأن المقصود بالمشهور يعني الأصول الأربعة، كتب أبيه ليست من الأصول الأربعة ونقل عنها أيضا. واضح؟ كتاب الكافي ليس من الأصول الأربعة ونقل عنه أيضا.
ولم يقيدها بالأصول الأربعة.
لا، أقول هذا الفهم في مقام الجواب. الفهم قال بأن المقصود بالكتب المشهورة الأصول 400
رجع حين 400.
أيوة.
نقول يريد إلى دليل.
أيوة، نحتاج إلى دليل على أن مقصود خصوص الأصول 400. زين. التعهد الثالث، قال بأنه تعهد بأن يذكر فيه خصوص ما يفتي به، لا كل ما يورده الرواة.
نعم.
ليش؟ لأنه إذا كان يذكر كل ما يورده الرواة يقتضي أن يذكر روايات متعارضة، روايات مختلفة عند الأصحاب كثيرة، وهو لا يريد هذا المعنى، بل ذكر من ضمن العلة أنه في كتاب الشيخ الصدوق فيه في كتاب الشيخ الكليني فيه أخبار متعارضة، ولذلك ذكر الشيخ الكليني ضابطة في الروايات المختلفة والمتعارضة. هذا الشيخ صدق يقول لك أنا ما أحتاج أذكر هذه الضابطة، لأن أنا ما أذكر روايات متعارضة. ليش؟ لأنني أذكر خصوص ما أفتي به، وأنا ما أفتي بأخبار متعارضة. واضح؟
صح.
في مقام الإشكال والنقد على مثل هذا التعهد نذكر أمرين. أمر الأول، طبعا هذين الأمرين ذكرهما الكلباسي. أمر الأول ذكر في باب الرجلين، في باب الوصية، في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل منهما بنصف التركة. هذا ياخذ نص وهذا ياخذ نص، لكن ذكره بعد أن روى توقيع الإمام العسكري عليه السلام بخلافه. قال شيخ صدوق، قال وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني، ينقل عن الشيخ الكليني، زين، وذكر رواية الوصية ب إلى اثنين، واحد منهم ياخذ، كل واحد منهم ياخذ النص. بعدين قال، قال مصنف هذا الكتاب ولست أفتي بهذا الحديث. ليش تروي عجل في الكتاب وأنت قلت بأن كل ما أذكره أفتي به؟ ولست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي، رواية الإمام العسكري. شنو رواية الإمام العسكري؟ رواية الإمام العسكري بأنه إذا أوصي إلى اثنين لا تتجاوز الوصية الثلث، ما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة، وهذا مشهور فتوى الإمامية. تفتين؟
نعم.
زي. إذا كنت لا تفتي بما رواه الشيخ الكليني، لماذا رويته في الكتاب؟ خبران متعارضان، فأنت أيضا قمت برواية خبرين متعارضين، قمت بإيراد كل ما رواه الأصحاب، وأنت تقول بأنني لم أعمد إلى رواية كل ما أورده الأصحاب، وإنما خصوص ما أفتي به حتى لا يحقق يتحقق التعارض. هذا بينهم تعارض. واضح؟ مورد الآخر في باب الوصي يمنع الوارث ماله، وارث موجود وله أموال، لكن الوارث بعد ما بلغ الوصي موجود، بعد ما يبلغ الوارث الوصي يمنع الوارث ما يعطيه فلوسه. زين. بعد البلوغ، يقول هذا بعد البلوغ مسكين بيتزوج، من يبلغ يتزوج. زين. يقول فيزني لعجزه عن التزويج، ما عنده فلوس يتزوج. زين. بعد ما أورد رواية الشيخ الكليني عن الصادق عليه السلام قال، هذه الرواية مرت علينا في كتاب الكليني، زين؟ قال مصنف هذا الكتاب: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب.
نعم،
هذه مر علينا في كتاب الكليني. وما رويته عن طريقه، يقول أنا عندي عدة طرق لهذا الحديث، والذي أذكره في الكتاب ليس من طريق الشيخ الكليني وإنما من طريق آخر. تفتين؟ غير طريق الشيخ الكليني. يقول هذا الحديث لم أجده في كتب الأصحاب إلا في كتاب الشيخ الكليني. تفتين؟
نعم.
لاحظوا هنا أمرين. أمر الأول أن هذا الحديث لم يره إلا في كتاب الكليني، لكنه من جهة أخرى يقول وما رويته من طريقه، يعني عند طريق آخر لهذا الحديث. وما هو طريقك للحديث ما بين. أصل كتاب مشهور، رواية مرسلة، ما عندك سند إليه،
عنده طريق آخر إلى الكليني بعد.
والله لا، طريق آخر للحديث،
إلى الحديث، لكن كأنما في تعارض. يقول لم
أجده إلا إيه، هذا هو هذا الغرض، إثبات التعارض. إيه؟
شلون يعني هذا
إثبات التعارض؟ كيف يا شيخنا الصدوق تقول بأنه لم أجده إلا في كتاب
ثم تقول عندي
طريق آخر، آخر. إذن وجدته في كتاب آخر أيضا، ماكو مانع المؤلف يصير عنده عدة طرق للرواية. أما أنك لا تروي خبر لأنه عند فلان فقط لم تجده في مكان آخر، وتقول أنا من جهة أخرى أرويه ويذكره في الكتاب من طريق آخر
إلى الكليني.
لا، مو للكليني، إلى آخر غير الشيخ الكليني. لو كان إلى الكليني يعني انحصر الطريق والرواية من كتاب الشيخ الكليني، ما عندنا إلا رواية واحدة وطريق واحد، ما كنت تعارض ويفتي على طبقه، لكنه ليس كذلك.
طريق أن يكون السند مختلف.
إذا أنا أقول له يمكن أن
هناك
يكون
سند ثاني طريق آخر،
ما بين له، ما بين لنا شيء أصلا
بقرينة أنه لم يجده إلا عند الخليل.
ولذلك يقول المؤلف: فهو قد أورد في كل من البابين ما يعارض ما أفتى به وطرحه. لأن هذه الرواية ما عمل بها لأنه لم يجدها إلا عند الشيخ الكليني، ومع ذلك زين رواها في الكتاب. فهذان موردان، ولم يذكر الأصحاب موارد أخرى، لكن هذان الموردان فيهما تعارض، ويكفي في نقد السالبة الكلية موجبة جزئية، وهذه موجبة جزئية. المورد الرابع من موارد التعهدات أنه تعهد بأن يكون ما يذكره هو ما يفتي به ويحكم على طبقه ويحكم بصحته أيضا، ويعتقده ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه. فهل صدر من الشيخ الصدوق ما يخالف هذا المعنى أم لا؟ الشيخ علي حفيد الشهيد في تعليقته وحاشيته على الروضة عن جده صاحب المعالم، وإن كان صاحب المعالم نظر اعتبار الكتاب والروايات التي فيه، قال بأنه أن يكون ما يذكره ما يفتي به، يقول ينقل عن صاحب المعالم، يقول لكنه عدل عنه. نفس صاحب المعالم يذكر هذا المعنى، مع أن صاحب المعالم يعتبر جميع الروايات اللي موجودة كما قرأنا عبارة أمس، يقول لكنه عدل عنه لأن في الفقيه ما يبعد أو يبعد نسبته إليه أو يبعد نسبته إليه، إلى الشيخ الصدوق. فأعظم من هذه بعد ماكو. نفس صاحب المعالم الذي يحكم بصحة الصحيح أو الروايات الموجودة في كتاب الفقيه يقول، يسلم بهذا الإشكال، يقول لكنه عدل عنه لأنه موجود في الفقيه ما يبعد نسبته إليه. أكو موارد، أكو نشوف لنا مورد موردين زين في المقام. يقول: ذكر في بعض الأبواب أخبار متضادة، كيف له أن يحكم بصحتها؟ وكيف يمكن أن تكون كلها حجة؟ ذكرنا أمس بأن الله عز وجل أو المولى يستحيل أن يتعبد المكلفين بالمتنافيين أو المتضادين. فإذا كان ذلك متنافيين أو متضادين ما يمكن، يعني كون كل منهما حجة ما يمكن. زين، في مقام الجواب أجاب البعض على هذا الإشكال بأنه يذكرها على أن أحدها الذي يفتي على طبقه حجة فعلية، والذي لم يفتي على طبقه هذا فيه شأنية الحجية، حجة شأنية وليست فعلية. هذا الجواب أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه حينما نقول بأنه هو قال ما لا أروي إلا ما هو إلا ما أفتي به وما أراه حجة بيني، يعني ما أراه حجة فعلان، مو ما أراه في شأنية الحجة سأفتي به بعد ذلك أو يمكن أن أفتي به لكنني لا أفتي به. يعني بعبارة أخرى، الشيخ الصدوق إذا سئل عن أي مسألة في أي باب فقهي يرجع إلى الرواية اللي موجودة في كتاب الفقيه ويفتي على طبقها، مو أنه يقول لا هذه الرواية أنا ذكرتها لكن أنا ما أفتي على طبقها. ليه؟ في شأنية الحجة، مي حجة فعلية الآن، هذا لا يصلح جوابا للإشكال. تفتين؟
نعم.
فإذن مثل هذا المعنى غير تام، يعني في مثل هذا الجواب لا يكون تاما. زين؟ نعم، لو كان الشيخ الصدوق مراده من الإفتاء على طبقه يعني الإفتاء على طبق أحدهما غير المعين، فصير الحجة كلية، مو هذا حجة بخصوصه، أحدهما حجة مثلا يصح هذا حجة كلية ماكو مانع منه، لكن هل الشيخ الصدوق مريد لهذا المعنى أم لا، متوجه لهذا المعنى أم لا، مو معلوم أيضا. تفتين؟ يضاف على هذا رواية الشيخ الصدوق أخبار أو أحاديث ضعيفة في حد ذاتها، بل كلمات والده في رسالته، مع أن رسالة والده قد تكون أخبار لأنه يفتي على طبق الرواية الأخبار، وقد تكون من كلمات والده وليست روايات. احتمل الفقهاء والأعلام أحد الأمرين، قال يمكن تكون متون روايات ويمكن أن تكون ده، لأنه والده قال بأنه لم يقصد إلا ذكر الروايات التي هي فتوى مطابقة للفتوى، فكانت فتوى مطابقة للروايات، نصوص الروايات، فنقله عن والده يعني نقله عن روايات أو نقله لروايات يفتي وهي فتاوى بالنسبة له. القسم الآخر من الإعلام قال لا، رسالة والده ليست كلها متون الأخبار بل فيها كلمات لوالده، فإذا كان فيها كلمات لوالده إذن بعض كلمات والده التي نقلها ليست روايات يفتى على طبقها، فهو مقلد لوالده في الفتوى.
هذا في مقام الرد على الإشكال. هو
لا في مقام النقد على الشيخ الصدوق. في مقام النقد على الشيخ الصدوق نقول بأنه يذكر فتاوى لوالده، وفتاوى والده يمكن أن تكون كلمات منه وليست روايات،
صح.
فإذا هو لم يلتزم بذكر الروايات فقط، ولم يلتزم بذكر ما يفتي على طبقه فقط، بل ينقل فتاوى الآخرين وهي فتاوى والده. واضح؟ فإذا نصل إلى نتيجة، وهي أنه إن تم التفريق والتفصيل في معنى الصحة عند الشيخ الصدوق عن المتأخرين وهو في حد ذاته كبرويا تام، لكن أن مراد الشيخ الصدوق هذا المعنى من الصحة فهذه الإشكالات تندفع. وأما إذا لم يتم هذا المعنى وأن ابن الشيخ الصدوق مثلا الوثاقة وأنه مسألة التزم بذكر الأسانيد وغيرها، فهذه الإشكالات باقية على الشيخ الصدوق ولا مدفع عنها. ملي؟ ملي؟ في بعضها في الجملة تامة،
هذه ما توجد لها حل. قضية
ما لي حل، قال بحذف الأسانيد ذكر أسانيد، قال بأنه يروي عن كتب مشهورة ذكر عن روايات كتب غير مشهورة أصلا غير معروفة، قال بأنه لا يروي الأخبار المتعارضة ذكر أخبار متعارضة. نعم، مسألة التعارض قد تهون باعتبار أنه مفهوم التعارض ما هو، يمكن حل. على كل حال في الجملة بعض الإشكالات واردة على كتاب الشيخ الصدوق. وطبعا النتيجة هي دفع توهم من يقول بقطعية جميع الأخبار الموجودة فيه، وهذا حق يحصل بهذا المعنى. وصلى الله
وفر الله عليكم.